إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا عباد الله، فإن لإبليس مكايد كثيرة يغتال بها الناس ويصطادهم ويوقعهم في حبائله، وبها يثبطهم عن الطاعة أو يوقعهم في المعصية، وكثير من الناس لا ينتبه لها ولا يعلم عنها، وقد نبه عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. هذه الحبائل وتلك الشباك التي يرميها إبليس في طريق الناس جميعا والسائرين إلى الله خصوصا كثيرة، نكتفي منها اليوم بمصيدة واحدة وحبالة عجيبة لا تنتبه. ألم تجد نفسك يوما تريد أن تخرج إلى الصلاة فيقول لك: ألا تخاف من البرد؟ إن البرد شديد وإن آثاره قاسية، فتقعد فتصلي في بيتك. ألم تره يوما يأتيك فيقول لك: إن السراق قد انتشروا وإنهم يدخلون إلى المصلين في المساجد، فلو أنك صليت في بيتك فتصلي في بيتك. ألم تجده يوما من الأيام تعزم فيه على التوبة وتريد أن تقلع عن تلك الأوضار والمعاصي التي تتلبس بها، فما تدري إلا وشيء يجيش في صدرك يقول لك: ماذا سيقول الناس عنك؟ يقولون: صرت مطوع، تدينت، ما لك أصبحت مثل هؤلاء الذين يحرمون الحلال ويضيقون على أنفسهم. كم من مرة حدثتك نفسك بأن تكون إنسانا ملتزما بدينك، قائما بأمر ربك، تجالس الصالحين، فيأتيك الشيطان ويقول لك: إن هؤلاء قوم يخاف منهم، لا تدري لعلهم من الإرهابيين، لا تدري لعلك تقع في شراكهم، ويحصل لك من الشر والضر ما لا طاقة لك به. أن تبقى مسلما تصلي دون أن تتعرف على أحد، أو تجالس العلماء، أو ترتاد رياض الذكر، أو تلتحق بحلقات القرآن لئلا تنسب إلى هؤلاء. ألم يأتك الشيطان يوما وأنت تحدث نفسك أن تحضر محاضرة فيقول لك: عليك بنفسك، إلزم هذه الصلوات الخمس، وأنت تصوم رمضان وما يضيرك ما فاتك من العلم، فإن هؤلاء ليس عندهم إلا الكلام، وكم من إنسان انضم إليهم فأصبحت له مشاكل. ألا تذكر فلان ابن فلان زميلك الفلاني في العمل الذي كان معك فانضم إليهم وهو الآن في السجن، أو هو الآن في سوريا؟ أتريد أن يكون مصيرك مثل مصيرهم؟ فما يزال بك يخوفك من الدين والالتزام به ومجالسة الصالحين وارتياد مجالس العلماء ليبقيك مرتكسا في غفلتك ويبقيك فيما أنت فيه من البعد عن الذكر وعن المساجد وعن حلق العلماء وعن حلق تحفيظ القرآن وعن الازدياد من الصالحات، خشية من أن يكون مصيرك كمصير فلان. طيب، وما مصير هؤلاء الذين يملؤون الأرض بحمد الله من الصالحين لم يفعلوا مثل فلان فعل فلان ولم يحصل لهم ما حصل له؟ لماذا لا يستشهد لك إبليس إلا بفلان ابن فلان الذي فعلا تدين لكنه صاحب قوما من الغلاة، أو صاحب أناسا منحرفين، أو تدين بطريقة غير صحيحة؟ لماذا لا يقول لك الشيطان عندما تذهب إلى قوم ممن تجالسهم: احذر من هؤلاء فإني أخشى عليك أن يكونوا من أهل المخدرات، وأخشى عليك أن يرتكس أمرك وتنتكس عن حالتك التي أنت فيها إلى أمر أسوأ؟ إن الشيطان لا يفعل ذلك أبدا. ولذلك نجد كثيرا من شبابنا يذهبون مع أصحاب لهم أصدقاء كانوا شبابا طيبين على فطرتهم، يحضرون الصلوات ويطيعون والديهم وليس عليهم شيء ينكر عليهم، فلما صحبوا هؤلاء تردوا في أودية المعاصي والمخدرات والمهالك، ولم يأتي إليهم الشيطان يوما ليذكرهم ويخوفهم من مجالسة هؤلاء، بل إن بعضهم ليقارن حاله بما كان عليه فيندم ويتمنى أن يرجع ويتمنى أن يكون في سلك الصالحين وأن يترك ما هو فيه من التدخين والمخدرات والبلايا والمشكلات والمغازل وغيرها من المنكرات. ولكن الشيطان يخوفه ويقول له: احذر فإنك ستفقد هذا الأنس الذي أنت فيه، هذه الضحكة وتلك البسمة وهذه السواليف والوناسة والمخيمات، وأيضا هذه الحبيبات وتلك الكؤوس التي تشربها ستفقدها عندما تكون مع هؤلاء المتدينين، لأنهم قوم متزمتون يحرمون كل شيء ولا يدعون شيئا إلا حرموه. والواقع أن الأمر ليس كذلك. لو جربت أن تخرج مع هؤلاء الصالحين أو تجلس معهم لرأيتهم من أكثر الناس أنسا ومن أصدق الناس صحبة ومن أكثر الناس وفاء، يأكلون ويشربون ويأنسون ويبتسمون ويضحكون ويلعبون، ولكنهم يتوقون معاصي الله ومحارمه فلا يقربون منها ولا يأتون إليها. لكن الشيطان يصور لك ذلك بخلاف حقيقته ويخوفك من المستقبل المظلم الذي ينتظرك. ألم تر نفسك يوما تريد أن تصوم فيخوفك الشيطان من الدوخة ومن التعب والعطش، علما بأن الأيام أيام باردة يمكن الإنسان أن يبقى لم يأكل فيها شيئا ولم يشرب من دون صيام ولا يحس بشيء من ذلك؟ بل إن بعض الناس يخرج من بيته لم يأكل شيئا ثم ينسى فلا يشعر إلا قريبا من العصر، لكنه لو نوى الصيام لجاءه إبليس يحيط به من كل جانب فيقول له: ألا تخشى الدوخة؟ ألا تخشى الجوع؟ ألا تخشى العطش؟ ألم تسمع أن أمراض الكلى إنما تثور في أيام الشتاء؟ ألم تسمع؟ ويذكره وينبهه ويحرصه ويخوفه. عندما يريد الإنسان أن يتصدق يأتي إليه إبليس واعظا وناصحا ومشفقا ومخوفا: يا فلان، هذه الصدقات إنما تجب على الأغنياء والأثرياء وأصحاب الملايين، أما أنت فعليك بنفسك، ادخر لنفسك ولأولادك هؤلاء المساكين، وخير من تصدقت عليهم هم أهل بيتك، أهل بيتك. وما يزال يخوفك حتى تكف عن الصدقة التي عزمت عليها. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال العلماء: الفحشاء في هذه الآية أي البخل. يأمركم بالفحشاء أي بالبخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله وعدنا وهو أصدق من يعد، وقال وهو أصدق القائلين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ولكننا نسمع كلمة إبليس ونصدق وعيده، ونستمع إليه وننسى كلام ربنا سبحانه وتعالى ووعده، وعده الصادق في قوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا. انظروا يا عباد الله ماذا يفعل بنا الشيطان عندما نريد أن نتصدق. يحيط بنا من كل جانب، يذكرنا، يخوفنا بالمصير المظلم وبالمستقبل الذي لا يدرى ما شأنه وما خبره، ثم يذكرنا برحمة الأطفال والزوجة والأهل، وأن الناس عندهم بيوت وقصور ومزارع واستراحات، وأنت ليس عندك شيء، اهتم بنفسك واعتني بمستقبلك. ولكنه لا يخبرك أنك عندما خرجت من بطن أمك لم تكن تملك شيئا، وأن كل هذا الذي بيدك إنما هو من فضل الله عليك. عندما تريد الحج يأتي الشيطان ماثلا أمامك ويقول: الأمراض، الزحام، الموت. جاءني شاب ورث من أبيه مالا لم يبلغ العشرين، فقال: يا شيخ، أنا قد بلغت الحلم وعندي مال وأريد الحج، ولكن أمي تخاف علي. قلت: أعطني أمك. فاتصل بالهاتف وكلمت أمه فقلت: لم تمنعينه من الحج؟ قالت: أخاف عليه يا شيخ. قلت: وإذا كان عندك لا تخافين عليه؟ هل هناك أحد من أولادك وهو عندك لم يمرض؟ قالت: بلى، يمرضون. قلت: هل تضمنين أنه إذا بقي عندك لا يأتيه ملك الموت؟ قالت: لا، ملك الموت لا يأتي في كل مكان. قلت: إذن فماذا تخافين؟ قالت: نسمع أنه يكون هناك موت في مكة. قلت: في مكة وفي الرياض، لو عددت من يموتون في الحج ومن يموتون في الرياض لوجدت العدد واحدا. من قال لك أن من يحج يموت ومن يبقى لا يموت؟ قالت: ولكني أم أخاف على ابني. قلت: والله إني أخاف عليك أن تعاقبي بسبب هذا الخوف بضد ما أردت، فاتق الله. قالت: إذن أسمح له بالحج. فسمحت له بالحج، حج ورجع ولم يصبه شيء. إذا أراد الإنسان أن يجاهد في سبيل الله برق الخوف بين عينيه، وكأنه ما سمع أن هناك أبطالا ورجالا دخلوا مئات المعارك ما أصابهم شيء، وأن هناك أناسا ما رأوا الحرب يوما حتى ولا بالصور، جاءهم الموت وهم في قصورهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هل سمعتم يا إخواني أن الموت لا يزور الملوك؟ هل سمعتم بهذا؟ هل أبقى الموت أحدا؟ ما أبقى أحدا، ولكل واحد منا ساعة والله لا يمكن أن يتجاوزها، كما أنه لا يمكنه أن يقصر عنها ولو لحظة. سقط رجل في بئر فصاح الناس، وخرج أهل المسجد من مسجدهم وقطعوا صلاتهم وذهبوا ينقذونه من جوف البئر وأنقذوه، فلما خرج فرحوا به فرحا شديدا وجاءوا بالتمر والقهوة وشربوا القهوة ومدوا له تمرة وشرب من كأسا من القهوة، ثم قالوا له يا فلان كيف سقطت في البئر؟ فقام ليشرح له فسقط مرة أخرى ومات. ما الذي حصل؟ بقي عليه من رزقه فنجان قهوة وتمرة فأخرج من البئر ليأكله، ثم يعود إلى منيته التي كتب الله لها ميعادا لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر. كان الأجدر في الثانية ألا يموت لأن الناس كانوا عنده، في المرة الماضية لم يكن عنده أحد ولم يموت، في المرة الثانية مات والناس كلهم على فم البئر لأن الثانية قد كتب فيها الموت والأولى لم يكتب فيها الموت. فالشيطان يخوفنا من أشياء كثيرة ليمنعنا مما فيه مصلحتنا. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو أمامة جالسا في المسجد، فقال له يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال يا رسول الله هموم وديون لزمتني. قال أفلا أعلمك كلمات إن قلتها أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقالها ذلك الرجل فأذهب الله همه وقضى دينه. انظروا، اللهم إني أعوذ بك من الهم الذي يأتي به إبليس والحزن الذي يأتي به إبليس ليسوءنا ويضيق صدورنا ويؤذينا في حياتنا، وأعوذ بك من البخل والجبن لأنهما شيئان يخوف بهما الشيطان الناس عن الإقدام في الإنفاق أو بذل النفس في سبيل الله جل وعلا. بقي أن تقولوا هل في القرآن ما يدل على أن الشيطان يستعمل الخوف سيفا مصلة على رقاب عباد الله ليصدهم عن الله وعن طاعته؟ أقول لكم نعم، في سورة آل عمران يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومعنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، فإذا أردت أن تأمر بالمعروف قال لك احذر أمريكا سيمسكونك سيؤذونك، سيحرمونك راتبك، سيفصلونك من عملك. إذا أردت أن تأمر جارك الذي بجوارك بالصلاة، جاءك إبليس وقال لك: وما يدريك من هذا الرجل؟ لعله رجل شرير يؤذيك، يخبر عنك، يقول فيك، يكتب. وأنت تريد أن تأمره بالصلاة، بالصلاة التي أمر الله بها وفرضها على عباده، فيخوفك بشيء غير موجود. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. ما الدليل؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولو قلنا بالتفسير الثاني للآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إن أولياء الشيطان لا يستطيعون التوبة ولا الإقلاع عن المعصية ولا الإقدام عن الطاعة، لأن الشيطان يخوفهم من مغبة هذا الأمر وعاقبته، ويقول له: احذر أن تترك المخدرات فإنه سيصيبك ويصيبك ويصيبك، احذر أن تطلق لحيتك فإنك ستعير وقد تحرم وقد تهجر وقد تؤذى ولا طاقة لك بذلك، احذر أن تقصر ثوبك إلى ما فوق الكعب لئلا توصم بأنك رجل متدين، خلك إنسان عادي طبيعي مواطن صالح. إياك أن تكون عبدا لله صادقا. سبحان الله. إذن هذا أسلوب شيطاني عجيب، لا يقتصر إبليس في عرضه على أوليائه، بل على أوليائه وعلى أولياء الله، وعلى المسلم الصادق لا يزال به يخوفه ويمنعه ويحاول به. وأنا أتعجب بعض الناس عندما تقول له: لماذا لا تسافر لمصلحة كذا أو كذا من المصالح الدينية المحبوبة التي لا يمنع منها شيء، كصلة رحم وبر والد أو طلب علم أو حضور دورة شرعية أو إحسان إلى فقراء أو مساكين في داخل البلاد أو في خارجها؟ فيتخوف من الأمراض ويتخوف من أشياء كثيرة يوهمه الشيطان بها. ولو أنه أراد أن يذهب للسياحة أو للنزهة أو للبر لا يأتيه شيء من هذه المخاوف. ألا تلاحظون هذا يا إخواني؟ ألا تلاحظون هذا يا عباد الله؟ كيف أن الشيطان يستعمل هذا الأسلوب معنا في مجالات كثيرة من حياتنا؟ أسأل الله بمنه وكرمه ألا يجعل الشيطان علينا سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.